السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المآب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول كريم ونبي كريم، غدت مواعظه كيمياء السعادة والموصلين إلى الحسنى وزيادة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا بكم أيها الأخيار، أيها الكرام، يا من تشاهدوننا في كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الكريمة أن تكون ساعة إجابة. اللهم إني أسألك في هذه الساعة يا كريم أن تستجيب دعاءنا، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصر الفتن، اللهم احفظ أهلها من الفتن، اللهم سلم شعبها من الفتن، اللهم ألهم شعبها صوابهم ورشدهم وردهم إلى دينهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الأمة الإسلامية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في البحرين، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماء المسلمين في غزة، اللهم احقن دماء المسلمين في سائر بلاد المسلمين، في أفغانستان وفي باكستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي على المسلمين شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي على المسلمين شرارهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترد الأمة الإسلامية إلى اتباع سنة سيد البشرية. اللهم أذن لشرعك أن يسود، ولكتابك أن يحكم، ولسنة نبيك أن تتبع. آمين آمين. وصل اللهم على محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، إن حديثي معكم الليلة كما قرأتم وكما ستسمعون عنوانه اجتنبوا الفتن. اجتنبوا الفتن عنوان اختزلناه أو اقتبسناه من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود من حديث المقداد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن. نعم في فتن، في فتن في كل البلاد وفي مصر بالتحديد، فتن لا يدري الإنسان في ظل هذه الفتن ما المخرج منها، إلا إذا عاد إلى قراءة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هو في إيه؟ ما الذي يحدث؟ من وراء هذا؟ وما المقصود من هذا؟ وكيف نخرج من هذا؟ هو ده موضوعنا في هذا اللقاء. سؤال يحتاج منا إلى تؤدة في علاجه، يحتاج منا إلى تروي، إلى فكر هادئ، إلى مناقشة هادئة. هو في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ نحن أصبحنا نعيش ما بين كل أسبوعين نرى فتنة تقع، ونرى دماء تسيل على بنيات الطريق، ونرى شبابنا يذهبون هدرا نتيجة فتن، ونرى أنفسا تزهق، ونرى تجاوزات، ونرى تنازلات، ونرى اختراقات وانتهاكات، نرى أشياء عجيبة. هو في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ لماذا يحدث هذا؟ من وراء هذا؟ وما المقصود من هذا؟ وإلى أين ستأخذ بنا هذه الفتن؟ ولكن السؤال الأهم من كل هذه الأسئلة، كيف نخرج من هذه الفتن؟ أولا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن السعادة في الدين وأن السعادة في الدنيا أن تجتنب الفتن، اللهم جنبنا الفتن. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر بدون بيان، بدون علاج، بدون بيان لطريق الخروج من الفتن. وذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: إنها ستكون فتن، ستكون، هيبقى في فتن، هتقع فتن، فتن في إمبابة، فتن في أطفيح، فتن في المعطم ومنشية ناصر، فتن تقع في الصعيد، فتن تقع في الزاوية الحمراء، فتن تقع في كل بقعة من مصر. لماذا تقع؟ ايه اللي بيحصل؟ مين ورا الناس دي؟ وعايزين ايه الناس دي؟ وكيف يمكن ان نتعامل مع هذه الفتن ومع هذا الهرج الذي يقع في أمة الإسلام؟ طبعا هناك أطروحات كثيرة. واحد يقول ايه؟ يقول علينا ان على الدولة ان تقوم بدورها كدولة يسود فيها القانون، والقانون يأخذ مجراه، وبالتالي كل واحد يتاخد على ايده ايا كان المخطئ او المنحرف. هناك من يقول الاعلام له دور اساسي في هذه الفتنة، لانه يظلم طرفا على حساب طرف، ولأنه يقدم زيفا ولا يقدم حقيقة إلا من رحم الله. هناك من يقول على المؤسسات الرسمية والقيادات المؤسسية أن يكون لها دور في محاولات التقريب. حقيقة كل الكلام ده كله كلام جميل، لكنه ليس علاجا حقيقيا، وليس مخرجا حقيقيا، وليس سبيلا الى خروج من هذه الفتن. لان اللي احنا بنقوله ده كله وكل الاطروحات دي وكل العلاج ده للأسف الشديد هو علاج عامل زي مسكنات، لكن لابد من استئصال الداء. ما ينفعش تقعد تديني مسكن 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 وانت لم تعطي علاجا لاستئصال الداء. ان الطبيب الحاذق هو الذي لا يتعامل مع العرض وإنما يتعامل مع أصل المرض. مرة تانية
أرجو للمشاهدين أن ينتبهوا، أنا بأخاطب بهذه الكلمات كل المؤسسات الرسمية، كل الشعب المصري والشعوب الإسلامية، أنا بأخاطب القيادة المصرية تتمثل في المجلس الأعلى، تتمثل في مجلس الداخلية وزارة الداخلية، تتمثل في القيادة المؤسسية سواء كانت في الأزهر أو الأوقاف أو غير ذلك من الجهات المعنية. أنا بأخاطب بهذا الحكومات الأردنية السورية، أنا بأخاطب حكومة البحرين، حكومة ليبيا، حكومة اليمن، أنا بأخاطب الشعب اليمني والعراقي والليبي والسوري والأردني، أنا بقول لهم إن الطبيب الحاذق الماهر، إن الطبيب الحصيف هو الذي لا يتعامل مع أعراض المرض، هو الذي لا يتعامل مع أعراض المرض وإنما يتعامل مع أصل المرض، فإذا تعامل مع أصل المرض انتهى المرض، استؤصلت شأفته وقضي على كل أعراضه. إنما أن أنت تتكلم عن الإعلام وتتكلم عن هذه الحركات للتقارب من خلال بعض المؤسسات، أو تتكلم عن دولة القانون وسيادة القانون والأخذ بيد من حديد أو المحاكمة العادلة، كل هذه مسكنات. أمال المخرج فين؟ أمال نخرج من المشكلة دي إزاي؟ أقول لك أنا إزاي، لكن مش هقول لك من كلامي، لن أتكلم من عندي، وإنما سأتكلم من خلال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الحديث يبين لنا فيه صلى الله عليه وسلم أولا أنه لا يجوز لنا أن نستشرف للفتن، لا تتعرض للفتن إلا بعدما ترجع إلى الأكابر من أهل العلم، ثم إلى أصولنا كتابا وسنة، نستبصر من تشرف لها بجهل، بشهوة، بحمية، بعصبية، ستكون النتيجة أنه سيقع في الفتن، وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: ومن تشرف لها تستشرفه، تكويه بنارها، تكويه بسبب جهله بها، تكويه بسبب تعرضه لها بدون علم، بعصبية، بحمية، بجاهلية، بهذه الجاهلية التي عادت إلينا بعدما قضت عليها العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهنا السؤال: ما هو الملجأ وما هو المعاذ؟ لا شك أن الإجابة القاطعة أنه لن نخرج من هذه الفتن إلا بتحكيم شرع الله، لن نخرج من هذا المأزق، من هذا الهرج، من هذه الفوضى، من هذه المسرحية العبثية، من هذه المشاهد الهزلية، من هذه الهمجية، من هذه الحيوانية، إلا إذا عدنا إلى تحكيم شرع رب البري. هو ده المخرج، ما فيش كلام أكتر من كده ممكن نبدأ بيه، لأن هذا هو أصل الداء. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يبقى الحكم لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو الذي يحكم في مثل هذه الفتن. والآية الأخرى فردوه إلى الله والرسول، يعني إذا تنازعنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لن نخرج من هذه الفتن ومن هذه الفوضى ومن هذه الهمجية والحيوانية إلا إذا ارتفعت شريعة رب البرية. والدليل على ذلك أن مصر حكمها المسلمون على مدار 1290 سنة تقريبا لم تقع فيها فتن أبدا. مصر حكمها الإسلام قرابة هذه السنوات الطويلة لم تقع فيها فتنة واحدة. ليه؟ لأن الإسلام دين عالمي، لأن الإسلام دين يحتوي ويستوعب، لأن الإسلام يعرف النظم الاجتماعية والفكرية والنفسية، فيجمع في حكمه بين الروح والمادة، يجمع في حكمه بين المسلم وغير المسلم. لكن العلمانية والديمقراطية لا تستطيع أبدا أن تحتوي الآخر. بدليل انظروا إلى الغرب، الغرب الذي يدعي التقدمية والحداثة ويدعي الديمقراطية، انظروا كيف يعاني أبناء الإسلام في الغرب، وكيف يسخر من المسلمين في الغرب، وكيف تكون هذه العنصرية في الغرب. اللي بيقولوا لنا مثلا يعني الدستور المصري في عنصرية لأنه لا يسمح أنه يصل للرئاسة مثلا، أو أن المادة الثانية بتقول أن مثلا مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، يقول لك ده بيدعو إلى دولة غير مدنية، وبالتالي ما فيش حق المواطنة اللي ممكن أنا ألاقي أني غير مسلم يترشح ويبقى رئيس، وبالتالي هنا في خلل والدولة مدنية ناقصة النمو. أو ما أنا أقول له أمريكا اللي هي الدولة الأولى العظمى التي تتغنى بالعولمة وتدعو العالم أن يكون في ركابها، دستور الدولة الأمريكية لا يسمح أن يكون رئيس الدولة غير نصراني، بل بالعكس يعني لا يكتفون بأن يكونوا مجرد نصراني، بل حتى المذهب يحددونه في رئاسة الدولة. نحن نود أن نقول ونقطع فيما نقول أننا لن نخرج من هذه الفتن ولن نخرج من هذه الأزمة إلا إذا ارتفعت شريعة الله. إنما إنك أنت عايز تقول لي أنا سأقيم مجتمعا لا يتحاكم إلى الدين، مجتمع مدني ملوش علاقة بالدين، إنما الدين ده يبقى في المسجد وفي الكنيسة وفي الدير، أما في الشارع في المحكمة في ساحة المعاملات في الساحة الشعبية الحكم للقانون والسيادة للقانون، وليست السيادة لشرع الله وليست السيادة لحكم الله. اسمع، قال الله عز وجل في ذلك: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وخد بالك لما قال الله قال أطيعوا، ولما قال الرسول قال أطيعوا، فذكرت كلمة الطاعة عند لفظ الجلالة الله وعند لفظه الرسول. ليه؟ لأن طاعة الله مطلقة بلا قيد، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة لأنها من طاعة الله عز وجل. أما عند أولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، نزعت كلمة الطاعة. ليه؟ لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال لا طاعة في معصية كما عند البخاري. أقول إذن ذلك يعني أننا نطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر في طاعة الله. طيب بعدها قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء، تامل في كلمه شيء، شيء نكره تفيد العموم، يعني ان تنازعتم مع بعضكم مع حكامكم مع غيركم في اي شيء فحكموه فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. قبل ما تقولوا تفعيل القانون والسياده للقانون والدوله البرلمانيه والدوله القانونيه والدوله اللي كذا، وكل هذا الكلام اضافي، انما الاساس هو فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير. انظر، ذلك خير واحسن تاويلا. الانسان بلا دين وبلا عقيده حيوان مفترس او سبع فاتك، ومجتمع بلا دين ومجتمع بلا عقيده مجتمع تافه، مجتمع رخيص، مجتمع خفيف، يذهب ويجيء مع اي فتنه. لن نستطيع ان نوطن الشعوب على ان تكون راسخه في فكرها وايمانها الا اذا كانت تتحاكم لشرع الله عز وجل. الايمان بالله هو سر الحياه، الايمان بشرع الله وتحكيم شرع الله هو سر سعاده الامم. وان طائفه من الصحابه الكرام من اسود الصحراء ونصور الجبال امنوا حقا بالله، امنوا حقا برب محمد، وامنوا حقا برساله محمد صلى الله عليه وسلم، غيروا معالم الدنيا وأذاقوا البشرية طعم الحلاوة. استطاع هؤلاء أن يغيروا معالم العالم البشري وأن يقيموا العدل الإنساني في أبهى صوره وفي أرقى أشكاله. لماذا؟ لأنهم حكموا الله عز وجل وحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل ملكهم غربا إلى أسبانيا وشرقا إلى ما وراء السند. هؤلاء الذين بهذه الطائفة القليلة من الصحابة في هذه الحقبة القليلة من الزمن غيروا معالم الكون وأقاموا العدل وأرسوا معالم التوازن الاجتماعي في الإنسانية. إن العالمية الإسلامية، لأن الإسلام دين عالمي في مقابل عولمة الغرب، هناك عندنا ما يعرف بالعولمة الإسلامية في مقابل العولمة الغربية. العولمة الإسلامية تستطيع أن تقيم نظما اجتماعية وفكرية وأدبية وأخلاقية وعقائدية وإيمانية يسعد بها الآخر قبل المسلم. نحن لما حكمنا استقرت البلاد، نحن لما حكمنا استقر العباد، نحن لما حكمنا قامت الدنيا على الأخلاق والأدب والفضيلة. وإن العلمانية المصرية تحارب الإسلام في كل صوره وأشكاله وتعمل على تشويهه. فالحرب على النقاب ليست مسألة فقهية وإنما مسألة إيمانية، والحرب على السلفية ليست مسألة متعلقة بكلمة شيخ وإنما هي مسألة إيمانية. الحرب على كل الثوابت ليست مسألة تتعلق ببعض التوجهات الفكرية وإنما هي مسألة دين، مسألة عقيدة، مسألة شريعة. أن أقطع كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم، أننا لن ننجو من هذا إلا إذا عدنا إلى شرع الله عز وجل، إلا إذا عدنا إلى دين الله عز وجل، إلا إذا علت شريعتنا وحكم فينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا الفتن مستمر والحقائق ستلتبس ونحن في زمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وعند ابن أبي شيبة وعند عبد بن حميد في مصنفه من حديث أبي شريح الخزاعي يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أبشروا 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 وبشروا عباد الله. قالوا يا رسول الله بشرتنا فبأي شيء بشرتنا وبأي شيء نبشر عباد الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليس أنا أتوجه بهذا الكلام للأمة للحكام وللشعوب المحكومة أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا قال. فقال الصحابة نعم والحمد لله. قال هذا كتاب الله يريد المصحف يريد السنة يريد القرآن والسنة هذا كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به واعتصموا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أي كلام أبلغ من هذا؟ أي بيان أوضح من هذا؟ لماذا تلتبس الأمور ونحن في سنوات خداعات؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة أكثر الذين يتكلمون في الناس إلا من رحم الله، يتركون أصل المرض ويتركون أصل الداء. هكذا طبيب الجهال الطبيب الجاهل الطبيب الأحمق هو الذي دائما يعطي علاجا للأعراض. عندك إيه؟ بعاني من الصداع، خد علاج صداع. لكن أصل الصداع إيه؟ عندك إيه؟ أسنان، خد علاج الأسنان. لكن أصل العلاج إيه؟ قد يكون هذا المرض اللي أدى إلى نزيف في الأسنان لا علاقة له بالأسنان، إنما له علاقة بمرض من أمراض الدم، نقص في الصفائح الدموية قد يؤدي إلى نزيف في الأسنان، مرض من أمراض الدم قد يؤدي إلى هذه الأعراض. قد يكون هناك تضخم في الكبد، قد يكون هناك إشكال في الكلى، قد يكون الطبيب الماهر الطبيب العاقل الطبيب الحصيف هو الذي لا يتكلم مع الأعراض ولا يتعامل مع الأعراض. طب نطيب بعض بكلمتين، طب نقول كلمة حلوة وخلاص، أبدا والله لن تنتهي هذه الأعراض ولن تسكن هذه الآلام ولن يستريح هذا الجسد، جسد وهذه الأمة، هذا العملاق العملاق الكبير العملاق الإسلامي. إن العملاق الإسلامي يعاني من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات التي تسللت إلى جسده. إن هذا العملاق الكبير عملاق الأمة الإسلامية لا يعاني من أعدائه وإنما يعاني من أبنائه إن الأمة الإسلامية ليست في مشكلة مع أعدائها ابتداء. لسنا نعاني من سيوف أعدائنا الذين يكيدون للإسلام وأهله ودولته ودعاته، وإنما نعاني من أبنائنا للأسف الشديد لا يعرفون أصل الداء. المشكلة بتاعتنا فين؟ إن احنا نعرف عايزين إيه، إنما نحن نتعامل مع الأعراض بيضحك علينا. في طرفة هتفسر لكم قد إيه الطبيب الجاهل مصيبة كبيرة. الطبيب اللي بيقلب، الببغاء اللي عمال يقول اللي بيتقال له كما يحدث الآن في كثير من وسائل الإعلام، تلاقي البرنامج طالع حضرته هو موظف عارف هو رايح فين، وللأسف هذا في القنوات العامة والخاصة، وللأسف هناك توجه معين هو داخل بيه ومتخيل ان هو كده عمل الرسالة اللي عليه. طبيب الجاهل بيذكرني بالطرفة اللي بتقول ايه، دعي طبيب للكشف على مريض، دعي طبيب للكشف على مريض، فلما دخل عليه الطبيب جس نبضه وقاس حرارته، يعني اطمن لا سخن لا درجة حرارته مرتفعة، النبض مش مظبوط، فجس نبضه وقاس حرارته، ثم التفت الطبيب في الدار إلى اليمين وإلى اليسار، ثم قال للمريض بكل اقتدار: لعلك أكلت دجاج، تكلت فرخ، لعلك أكلت دجاج، لعلك أكلت دجاج يعني فراخ. فتعجب المريض قال: سبحان الله، أنا فعلا أكلت دجاج، كيف عرف هذا الطبيب؟ فقال الطبيب: لا تعد إليها فإنها تؤذيك، ما تاكلش فراخ تاني لأنها ممكن تسبب لك لبعض المضاعفات. تعجب المريض وأهل المريض كيف عرف هذا الطبيب الحصيف إن المريض كل فراخ، عرف منين؟ وذاع صيته وانتشر خبره وعلى ذكره، وده طبيب ايه بقى ما شاء الله، استاذ عارف كل حاجة. ثم دعي نفس الطبيب، دعي نفس الطبيب الى مريض اخر للكشف عليه، دخل عليه جس نبضه قاس حرارته، وبعدين التفت في الدار الى اليمين والى اليسار، ثم قال للمريض بكل اقتدار: لعلك أكلت فواكه، لعلك أكلت فواكه، فواكه يعني فاكهة. فبيقول له: أنت تقريبا أكلت فاكهة. المريض سبحان الله كان أكل فاكهة، قال له: آه والله، قال له: لا تعد إليها فإنها تؤذيك. تعجب المريض وأهل المريض إزاي عرف أنه أكل فاكهة، يا خبر أبيض، ده الدكتور ده ما حصلش، ده حاجة مش ممكن، ده عارف كل حاجة، ده فاهم كل حاجة، وذاع صيته وانتشر خبره وعلى ذكره. فعاد الطبيب الكبير العاقل الى بيته، وكان الدكتور الكبير ده له ابن صغير دكتور، كان عنده ابن صغير دكتور بس لسه حديث تخرج. فقال الطبيب الصغير للطبيب الكبير لابيه، قال له: يا ابتي، عايز اسالك سؤال. قال له: خير؟ قال له: كيف عرفت ان الاول أكل دجاج وأن الثاني أكل فواكه؟ عرفت منين؟ إزاي قدرت تعرف إن الأولاني ده كان فراخ والتاني ده كان فاكهة؟ فقال: يا بني، ما عرفت هذا بالطب وحده، ده مش طب بس، ولكنها فراسة، ولكنها فراسة. فلما دخلت في الدار قلبت النظر فرأيت ريش الدجاج، فرأيت ريش الدجاج، فقلت: لعلك، ولم أقطع. ولما دخلت عند الآخر قلبت النظر فوجدت قشور الفواكه، شفت إيش الفاكهة، فقلت: لعلك، ولم أقطع. بس يبقى اللي حصل إن أنا اجتهدت وقلت لعلك، فأراد الصغير أن يقلد الكبير. شفت بقى الدكتور الصغير لما حب يقلد الدكتور الكبير عمل إيه؟ دعي للكشف على مريض، فدخل إليه وجس نبضه وقاس حرارته، ثم التفت في الدار إلى اليمين وإلى اليسار، ثم نظر إلى المريض وقال بكل اقتدار: لعلك أكلت حمار، لعلك أكلت حمار. قال المريض: أعوذ بالله، أنت أحمق، أنت طبيب أحمق، أنا أكل حمار؟ كيف أكل حمار؟ وافتضح. وخرج الطبيب بفضيحة يجر أذيال الخيبة، فعاد إلى أبيه وقال أبوه له: إن طبع النجابة منك محال، إزاي تقول إنه كان حمار؟ قال له: يا أبتي، أنا لم أفعل شيء، أنا بصيت وقلبت النظر في الدار يمين ويسار فلم أجد إلا بردعة الحمار. قلت أكل حمار. انظروا إلى هذا الحمق، انظروا إلى هذه الحماقة. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، أعيت من يداويها. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، أعيت من يداويها. لا ينبغي أن نكون حمقى نطلب كل العلاجات للأعراض ولا نطلب علاج أصل المرض. أصل المرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة إيه؟ زي ما بيقول لنا ما احنا الأمة الإسلامية، قال إيه؟ قال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم والحمد لله. قال هذا كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به واعتصموا به. يعني ايه تمسكوا به؟ يعني نحطه في المحلات، يعني نعلقه في الصالون، يعني نحطه في العربية في الخلف؟ لا، تحاكموا اليه، اعملوا به، حكموه بينكم، اجعلوه هو الفاصل في كل شيء، هو الذي له السلطان، هو الذي له الحكم وإليه ترجعون. لذلك فتمسكوا به واعتصموا به فإنكم لن، حرف نفي وتوكيد واستقبال، لن تضلوا بعده أبدا. والله لن تقع في الأمة فتن. هو القضية قضية فتنة متعلقة بواحدة أسلمت أو ما أسلمتش؟ أبدا أبدا. إحنا كل يوم في قصة جديدة، احنا كل يوم في قصة جديدة، حكاية جديدة. يبقى مصيبتنا الكبيرة اننا نتعامل مع الاعراض. ايه الاعراض؟ واحدة اسلم، لا ما اسلمتش. ايه الاعراض؟ لا ده اصل هم راحوا عند الكنيسة، لا اصل هم اعتدوا على المسجد. دي كلها اعراض لن تتوقف. كل يوم هلاقي حكاية جديدة. هو حكاية اسكندرية كانت ايه؟ حكاية مختلفة. طب وحكايه بابا، طب وحكايه الاطفيه، طب وحكايه المنشيه ناصر، طب وحكايه المقطم، ايه الحكايه؟ طب ايه ده؟ هو في ايه؟ يبقى من الجهل ومن الغباء ومن الغفله اننا نتعامل مع الاعراض، نتعامل مع هذا الحدث، مع الجزء لا مع الكل. نريد ان نستأصله المرض من جسد العملاق الإسلامي. لا أقول في مصر، بل في مصر وسوريا واليمن ولبنان وليبيا والبحرين والعراق وكل الدول. إيه المرض اللي أصاب العملاق الإسلامي؟ أن الشريعة غيبت، أن الجاهلية حكمت، أن دين الله لم يعد يحكم، وأن العولمة والديمقراطية والعلمانية هي التي حكمت. وأنا بسأل، ألم تقرأوا قول الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ردوا علي بالله عليكم، ردوا على الآية دي، جاوبوني. ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن، من أحسن؟ لا أحسن، لا أحسن من حكم الله. حكم الله هو الذي جعل طائفة صغيرة، ثلة من الصحابة، ثلة من خيار البشرية، عدد محدود، ساد العالم وأقام العدل. حتى أن أعداء الإسلام قالوا ما عرفت البشرية والإنسانية فاتحا أعدل ولا أرحم من المسلمين. الكلام ده مش كلام المسلمين، ده كلام المستشرقين، هذا كلام المنصفين من أعدائنا. ما عرف العالم فاتحا أعظم ولا أعدل ولا أرحم من المسلمين. النهاردة عمين تكلموا على السلفية. ليه بيكلموا على السلفية؟ لأنها الطائفة الوحيدة التي تستمسك بالثوابت وبأصل الدين، بالكتاب وبالسنة، بفهم سلف الأمة. فلو سقطت لسقطت العصر، لأن السلفية تعتبر حجر عثرة، حجر عثرة في طريق الولايات الأمريكية المتحدة الأمريكية، وفي طريق إسرائيل، وفي طريق الغرب. مين اللي النهاردة بيقول للأمة الإسلامية لن نتنازل عن كتابنا وسنة نبينا؟ كل الطيارات التي تعمل على الساحة إلا من رحم الله، كل بيقول إيه؟ لا مانع أبدا، يعني هي خطوات للتقريب، ويعني شوية كده وشوية كده ونوصل إن شاء الله. كله يقبل التفريط والتهاون إلا من رحم الله، كله يقول لا بأس واحدة واحدة، ولكننا نقول نؤمن ونتيقن أن المخرج عند الله، عند شرع الله، عند رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الإنسانية بغير دين، بغير عقيدة، بغير منهج رباني، تعيش في زمن حيواني. الإنسان بلا دين حيوان مفترس، تدفعه شهواته ونزواته، والفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات، وهذا ما تسلل إلى جسد العملاق الإسلامي، وهذا ما تسلل إلى جسد العملاق الإسلامي، فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات حتى وقع فيها أكابر من علماء المسلمين، حتى وقع فيها أخيار من علماء المسلمين للأسف، فقبلوا تنازلات وقبلوا هذه الترهات، ووصل الأمر إلى أنهم طلبوا ود الكفار وطلبوا رضا من هؤلاء الأشرار على حساب إخوانهم الأبرار، طلبوا مراضاتهم أو طلبوا ترضيتهم، طلبوا ودهم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى، هذا نص القرآن، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون، اسمع، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون بضعف إيمانهم، بقصر عقولهم، بسقامة أو بسقم فكرهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إحنا لا نستحي من أننا نطالب بشرع الله، ولا نستحي من أننا ننادي بحكم الله. ليه؟ لعلمنا أننا إذا حكمنا الله كان العدل، إعطاء كل ذي حق حقه، وخد بالك من كلمة كل ذي حق حقه، لأن الإسلام عندنا اسمه دين العدل وليس دين المساواة. إن الله يأمر بالعدل، المساواة دي ليست في الأصول التي تتعلق بالثوابت، المساواة دي قد تستخدم استخداما سيئا في الأنظمة الحديثة الديمقراطية. لا، لماذا لم تقل الآية إن الله يأمر بالمساواة، إنما قالت إن الله يأمر بالعدل؟ العدل إيتاء أو إعطاء كل ذي حق حقه، يبقى أنت حقك ده بس، لا تاخد أكتر ولا أقل. وهو ده اللي خلانا حكمنا العالم وحكمنا غير المسلمين فعرفوا الكرامة والعزة والسعادة. خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان يقول في نصارى العراق، يقول ايه؟ يقول: أيما شيخ كبر سنه وضعفت قوته وافتقر بعد أن كان غنيا أو أصابته آفة من الآفات، فصار أهل ملته يتصدقون عليه، نعطيه هو وعياله من بيت مال المسلمين ونضع عنه الجزية، طرحنا عليه الجزية ويعال هو وعياله من بيت مال المسلمين. أي عدل عرف في غير الإسلام من هذا؟ أي عدل؟ نحن نرى الغرب في كل صوره، صور كاريكاتيرية إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل شوية مصحف يتحرق، كل شوية إساءات بالغة للمسلمين، وتصوير اللحية بأبشع صورة متخيلة في المسرحيات الفرنسية وفي الأفلام الألمانية والأمريكية، وتقديم أبشع صورة، ويجي بعد كده يقول لك إيه؟ أنا لست في حرب ضد الإسلام، إنما أنا ضد الإرهاب. شفتوا التلبيس كما يحدث الآن؟ يقول لك السلفيين، السلفيين، الله، هم سلفيين فجأة طلعوا، يعني هو الكلام على السلفيين ده فجأة طلع كده، فجأة طلع. طب قبل كده ما كانش فيه سلفيين؟ لا، كانوا موجودين. لكنهم الآن جاء الدور عليهم ليسقطوا، لأنهم هم الذين أخذوا القدر الأكبر والقبول والقاعدة الأشهر عند الناس. نحن نقطع أن دعوة هذه المنهج السلفي هي أكثر انتشارا بين المصريين وأكثر قبولا عند المصريين، ونحن نشكل أكبر قاعدة بين المصريين. طب ليه؟ أقول لك ليه. اسمع، لأن السلفية ليست جماعة. أنا بأقطع أقول السلفية ليست جماعة، ولم تكن يوما جماعة، ولن تكون يوما جماعة. إنما السلفية منهج، السلفية منهج، هذا المنهج الصافي الرائق الذي يتعلق بالكتاب وبالسنة، يستوعب الأمة كلها. يبقى أنا ملتحي سلفي، وإنت حليق سلفي، إنت منتقبة سلفية، وهي مش منتقبة سلفية. كل من يعرف الكتاب والسنة ويفهم بفهم صحابة النبيين صلى الله عليه وسلم هو سلفي. السلفية منهج وليست جماعة. الإعلام المصري، مش هقول الإعلام الغربي، لا، أنا مش هتكلم عن الإعلام الغربي، لا، أنا هتكلم عن الإعلام المصري، هو الذي يذبح الدين ولا يدري أنه إذا تكلم عن السلفيين إنما هو يتكلم عن المسلمين، لأن عدوك لا يفرق. يقول لك الله، ما دول جايين منكم، فأنا لو رضيت عنك النهاردة مش هرضى عنك بكرة، لأن أنت خطر، أنت عندك مفاهيم غلط، أنت عندك إشكاليات، أنت عندك علامات استفهام، أنت عندك حاجات بتؤدي إلى هذه المواريث، وبالتالي أنت عندك إشكال. لكن الآن الدور على مين؟ الأولوية لمين؟ للذين يقفون ويمثلون حجر العثرة في طريق الغرب، في طريق أمريكا، في طريق إسرائيل، في طريق الغرب. وللأسف الشديد رأينا بأعيننا أن غير المسلمين أعلنوها صراحة في الاستغاثة بأمريكا ليدعونهم للتدخل في مصر، ليدعونهم للاستغاثة، أغيثونا الحقونا. لماذا؟ لأنه توجد معالجات سطحية. الوقت تفلت، وإخواني أخبروني وأنبأوني بأن الوقت قارب على الانتهاء، وأنا كنت أود أن أتكلم عن حديث ماتع، حديث يبين لنا كيف نتعامل مع الفتن في زمن الفتن، وذلك من خلال عدم التصديق للإشاعات. إن ناسا من الناس لا هم لهم إلا أن يتلقفوا الشائعات ويذيعونها بين الدهماء والغوغاء حتى تقع الفتن بين العباد وتقع في البلاد. هؤلاء يحكمون بالظاهر، يقول لك السلفيين هيعملوا، السلفيين وحشين، حتى أننا فوجئنا أن هؤلاء من غير المسلمين النصارى بدأوا يتكلمون عن السلفيين. دي مصيبة كبيرة، دي علامة استفهام خطيرة جدا جدا جدا، لا يسمح أن أبدا أن تمر هكذا. ليه؟ لأن هذا يدل على أنه توجد مؤامرة، توجد هناك مخططات ترتب وتنظم وتفعل. قضية مش قضية حادثة ولا عرض من الأعراض ولا إشكالية من الإشكاليات. أنا الحقيقة لا أستطيع أن أتكلم في مثل هذا المثال، لعلي في لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى أن نلتقي فنبين أيضا تحت هذا العنوان: اجتنبوا الفتن، إياكم والفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. إننا لن نجد طريقا أبقى ولا أنقى ولا أصفى ولا أقوى إلا أننا نعتصم بكتابنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. أيها الكرام، انتهى وقتي معكم ونفذ الوقت سريعا، ولكني على موعد لألتقي بكم أيضا إن شاء الله بعد ربما ربع ساعة أو نصف ساعة، سأكون إن شاء الله معكم على قناة الحكمة إن شاء الله في الساعة 11:15 أو والنصف إن شاء الله بقدر الانتقال، سألتقي معكم في قناة الحكمة وسأذيع على مسامعكم تقريرا خطيرا أمريكيا، تقريرا أمريكيا قد أذعته مرة من قبل وطلب مني أن أذيعه مرة ثانية وأن أعلن عنه مرة ثانية لأبين من وراء هذه الأحداث. مين اللي بيعمل كده؟ هم قصدهم إيه؟ التقرير الخطير هو سيكون موضوعنا في قناة الحكمة بعد قليل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. اللهم عافنا من بلائك، اللهم عافنا من بلائك، وقنا شر قضائك، واكفنا شر ما في أرضك وما في سمائك، واجعل أسعد أيامنا يوم لقائك. اللهم آتنا حسن الاعتقاد ونور اليقين وصلاح العمل وبركة الدعاء. اللهم حكم شرعك الكريم وأذن باتباع سنة نبيك بين المسلمين. اللهم ولي على المسلمين في سائر بلاد المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.